أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في الجهة الثانية وملخص الجهة الثانية هو في موارد التقليد مرة أنه يضاف إليها التقليد في تفاصيل الاعتقادات. التقليد في تفاصيل الاعتقادات طبعا ليس في أساسيات وأصول الاعتقاد، وإن كان المشهور شهر أكثر أنه لا تقليد مطلقا في الاعتقادات، بل ربما الجملة يدعى أن يعني هناك ربما جماعة تفرط بعد من الأعلام من تمنع الدليل الظني المعتبر حتى ولو من غير التقليد، يعني في تفاصيل الاعتقادات حتى، ولكن هذا قول ظاهرا ليس يمكن أن ينسب للمشهور. لكن على تقدير المشهور أنه لا تقليد، يعني إذن لا يمانعون الظن المعتبر من غير التقليد كخبر الواحد كظهور الآيات ما شابه ذلك. يعني لا يمكن أن يسمى المشهور ممانعتهم لأصل الظن المعتبر في تفاصيل الاعتقادات، مضافا طبعا إلى أن الظن المعتبر أو غير المعتبر عندما يتوفر وبوفرة وكاثرة يؤدي إلى الاستفاضة أو إلى التواتر وما شابه ذلك، فثمرته لا تنعدم. هذه على الحال كنكتة معترضة، ولكن على أي تقدير هناك جماعة من الإعلام منهم الشيخ الطوسي كما ذكر الشيخ الأنصاري في بحث الانسداد، منهم الشيخ الطوسي والخاجة نصير الدين الطوسي والشيخ البهائي والمجلس الأول والمجلس الثاني والمقدس الأردبيلي وصاحب المدارك والميزة القمي صاحب القوانين والمرحوم الاصفهاني السيد الخوي رحمة الله عليه. على أي حال بنوا على إمكان اعتبار الظن في تفاصيل الاعتقادات، ومنها حتى التقليد في طبعا في تفاصيل الاعتقادات أقصد، وإن كان هذه الجماعة التي ذكرت الآن أسماءهم تصريحاتهم ليس في خصوص التقليد، في عموم اعتبار الظن المعتبر، فحينئذ ربما بما يشمل حتى التقليد في تفاصيل الاعتقادات. الأصول الاعتقادية لا، التقليد معناه ليس أن تقلد في الاصطلاحات أو في الألفاظ أو ما شابه ذلك.
انتقل إليك في التقليد، هو حتى أغلب جزء الناس ما يفهمون في القول.
إيه.
وجد أنه هو يتبع في
القول. التقليد إذا كان لديه دليل إجمالي وما شابه ذلك فهو مستند إلى الدليل. الآن الدليل هذا قابل للخدشة أو كذا بحث آخر. على أي تقدير عند الشيخ الطوسي هذا المطلب، أنه من اعتقد اعتقاد الحق، من اعتقد اعتقاد الحق وإن لم يكن عن دليل هو من أهل النجاة إذا طابق اعتقاده الواقع، فهو من أهل النجاة، ولكن عنده تقصير من جهة الدليل، لأنه لم يحمي إيمانه عن الزوال أو في مقابل الشبهات أو في مقابل الفتن. نعم، على أي تقدير، فلذلك المهم أن التقديد في تفاصيل اعتقادات في من الأعلام من يذهب إليه في تفاصيل اعتقادات، بعد أن يكون المكلف قد حقق بنفسه أصول الاعتقادات أساسياتها عن دليل. أما تفاصيل الاعتقادات بعد اتضاح الأصول لديه، تفاصيل الاعتقادات غير ممتنع أن يتطرق فيها الظن المعتبر. وممن قال، لا أقول كل من قال باعتبار الظن المعتبر في التفاصيل قال باعتبار التقليد، لكن من قال باعتبار الظن المعتبر في التفاصيل اعتقاد، بعض منهم أيضا اعتبر التقليد. فمن ثم على حال دائرة التقليد لا تختص إذن كما هو مذكور الآن في المتن بالعبادات والمعاملات والعاديات والأعمال، ربما تشمل أيضا تفاصيل اعتقادات عند بعض. هذه الجهة، وطبعا بشكل مفصل حررنا البحث في ذلك سابقا في الانسداد وأيضا في كتاب الإمام الإلهية الفصل الأول مفصلا حررنا هذا البحث مفصلا فيه. الجهة الثالثة في المسألة،
ما تبحثوها تفاصيل أو أدلة كيف الظن في أمور تفسير الاعتقادات، لا تبحثها
يعني يمكن بحثها، لكن على كل اكتفينا بالإشارة. تريدون نشير إلى فهرسة البحث؟ هو فهرس البحث يعتمد على عدة نقاط أذكرها فقط فهرسيا. النقطة الأولى تعتمد على أصل معنى التعبد في الاعتقادات متصور أو لا. البعض يبني، شو مشهور الكلامين، على أن الاعتقادات لا تعبد فيها، وهذا بحث طبعا ثبوتي وهو واقع في الحكم الفقهي للحكم الظاهري الأصولي، أن الشارع يمكن أن يتعبد أو لا. يعني بعبارة أخرى، التعبد ممكن في الاعتقادات على صعيدين: صعيد الحكم الفقهي يعني ذات المدلول، ذات المدلول آمن، فرض الله الإيمان نفس الإيمان كفريضة. وهناك بحث في التعبد على صعيد الحكم الأصول الفقه، يعني أي الحكم الظاهري، أي الدليل، ده بحث آخر بعد. إذن مقامين في بحث إمكان التعبد ثبوتا: التعبد على صعيد الحكم الفقهي يعني فريضة الإيمان، الإيمان فريضة وليس بفريضة. هذه ذكرنا على حال أن حتى الإيمان بالله قابل لأن يتصور، قابل لأن يكون محل تعبد. أول فرائض الله إيمان به، دور ما يلزم كيف كذا بحثنا مفصلا في الإمام الإلهي، تراجعون تشوفون. فهناك إذن بحث في البحث الثبوتي. طبعا إذا تم الإمكان الثبوتي الأدلة الإثباتية متوافرة ما شاء الله، ولكن البحث الثبوتي على صعيدين، صعيد الحكم الفقهي، يعني من نمط الحكم الفقهي اللي هو فريضة الإيمان، غير طبعا فريضة الفحص، الفحص بحث آخر. عندنا الفحص، الفحص عن التوحيد، عن كذا، هذا حكم العقل صحيح. أما عندنا فريضة الإيمان قابل للتصوير بأنه نعم فريضة الإيمان قابل للتصوير بأنه ممكن، على كل البحث مفصل. يأتي البحث الثاني، النقطة الثانية، إمكان الثبوتي للتعبد بالحكم الظاهري بالدليل، هذا أيضا قابل للتصور في غير التوحيد، قابل للتصور، بل في غير الرسالة أصل النبوة والإمام وكذا، قابل للتصور. من ثم هؤلاء الذين يقولون مثلا اسم الإمام كيف يمكن أن يثبت بالتعبد الضلي؟ لا يمكن، ما في أي مانع. بعد أن تتم كبرى الاعتقاد بالإمامة، ضرورة الإمامة بالدليل اليقيني، يمكن أن يكون ثبوت الصغرى وهو الاسم بالظن، ما في أي مانع. وإن كان هذا ليس بواقع، ما هو واقع لا، أدلة كلها قطعية حتى على الأسماء بشكل أو بآخر، بنمط أو بآخر. لكن لو أقصد هو حتى في اسم الرسالة ما كذا، على كل، ولكن ظاهر سنة الله في أنبيائه وأوصياء الأنبياء أن يكون حتى الاسم بالمعاجز، وآية ملكه أن يأتيكم الطابوت فيه سكينة، يعني معجزة ودلالة. ولكن العقل لا يحيل ذلك، العقل لا يحيل ذلك بعد كون أصل الإمام كبر الإمام القطعية. فإذا البحث في الإمكان الثبوتي أيضا مقرر، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الأدلة الإثباتية سواء على التعبد بالحكم الفقهي في العقائد والتعبد بالحكم الظاهري في العقائد موجودة. فرض الله الإيمان، آمنوا بالله، لا داعي لحمل هذه الألسن على الإرشاد، لا، فريضة فريضة لما جرى. وأما الأدلة الإثباتية على الحكم الظاهري في تفاصيل اعتقادات العقل التي ليس فيها دور وكذا، فعموم حجية خبر الواحد، عموم حجية الظهور، عموم حجية التقليد لما جرى، كلها ثابتة. هذا مجمل البحث في التعبد بالحكم، بالتعبد في العقائد، في الأقل في تفاصيل اعتقادات ما شاء الله. طبعا في شبهات معروفة تذكر، هذا كمحور نقطة رابعة يتم الجواب عنها. مجمل البحث خريطة هكذا، نعم. إيه، للأسف على كل، في منحة ومنهج في كيفية التعامل مع الروايات والتراث الروائي أو الآيات في الاعتقادات لا يتفطن إلى هالمنهجية، نعم. هذا مجمل الكلام في هذا المطلب. أما الجهة الثالثة في المسألة وهو الوجوب، الجهة الثالثة في المسألة وهو الوجوب، طبعا وقع الكلام هذا، الوجوب ما هو؟ لا سيما وأن هذا الوجوب جامع بين التقليد والاحتياط والاجتهاد. الاجتهاد الحلبيون جابوا إلى وجوب العين وابن الزهرة في الغنية ذكرنا أيضا وعطى مصادر كلامات الإعلام في فبالتالي إذا كان وجوب الاجتهاد عيني وهو ضمن الخصال الثلاثة في المسألة ضمن الخيارات الثلاثة في المسألة فمن تم هذا الوجوب وجوبي عن نفسي عيني أو إيش بل وجوب الاجتهاد الكفائي الكل يسلم به الكل يسلم به لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ظاهر الآية الكريمة أنه وجوب كفائي أمر طبعا نفس مفاد الآية بأنه وجوب كفائي قالوا بأنه هو رد على دعوة الوجوب العيني الحلبي. ومن ثم البعض حمل كلامهم ودعواهم في الوجوب العيني في الاجتهاد على موارد مثلا لمن لديه استعداد أو قابلية أو كذا وفلان للمواصلة للدفاع عن بيضة الإيمان وحومة الإسلام وما شابه ذلك. من ثم بعض الأعلام ينقل عن بعض الأعلام أن من راهق الاجتهاد وإذا كان ذو فضيلة يتبدل الواجب في حقه من واجب كفائي إلى واجب عيني. نقل عن السيد الخويضة على كل في هذا أمر آخر. فإذن في البين وجوب الاجتهاد هل الوجوب بالتالي هذا وجوب ما هو وجوب شرعي أو وجوب عقلي؟ نعم
عيني
يعني على كل نعم نقل عن حلبيين منهم ابن الزهرة من علماء حلب بعد وإن كان هو
شلون تطبيق عملي
تلمذ نعم
تطبيق عملي شلون وجوب العيني
يعني. زمانهم اللي يرون أن الاجتهاد سهل المأخذ أي سهل المأخذ ما شاء الله المدرك لهم أنه يمكن تصويره أنه يعني يمكن تخريج وجهه بعد قد يقال فيه ذلك أنه مع إمكان العلم لا تصل نوبة إلى الظن المعتبر والاحتياط المفروض أن الشارع ليس سنة في الشريعة الاحتياط فالاحتياط إذن مفروعا عدم إلزام به أو مرجوحيته لكل المكلفين. من جانب آخر التمكن من العلم موجود أي فمع التمكن من العلم لا يجزي اعتداد بالظن أو قول بأن هذا التمكن من العلم ليس علم هو أيضا ظن الاجتهاد ولكن التقليد في طول الاجتهاد باعتبار أن التقليد هو قول من استند إلى هذه الظنون لمن عجز أو جهل مع التمكن فإذن لكن الكلام فيه الكلام بأنه على عموم المكلفين عامة المكلفين الإيجاب هذا بهذا التخريج حرجيتك حرجية الاحتياط. المهم أنه في هذا الوجوب قيل أنه وجوب عقلي أو وجوب شرعي. هنا وجوب في البين شرعي آخر محتمل، وهو ماذا؟ وهو الأدلة الواردة في وجوب التعلم. إذا استند إلى الأدلة الواردة في وجوب التعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، استند إلى هذه الآية. أعم هذه الآية من خصائص الآيات أنها جامعة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر حتى الأئمة. وجوب التعلم سواء تعلم عن طريق التقليد أو التعلم عن طريق الاجتهاد. لا كلام أنا الآن وجوب التعلم يجمع التقليد والاجتهاد. لا الآن في وجوب شرعي آخر يمكن أن يصور وهو وجوب التعلم. وجوب التعلم له أدلة من الآيات والروايات أشرنا إليها مفصلا في تنبيهات الأصول العملية قبل الاستصحاب، منها فاسألوا أهل الذكر، منها الآيات الكثيرة التي تذم يعني تذم الاعتماد على الظن مثلا في مقابل الإنسان متوفر لفرصة التنقيب والفحص عن اليقين، دام إليه بمعنى أنه ليس بمعذور، ليس الاستدلال من جهة الذم فقط، الاستدلال من جهة أنه غير معذور، غير معذور، فبالتالي يعني تلزمه وتأمره بالتعلم. وهناك روايات أخرى أيضا واردة في هذا البين في ذيل آية فلله الحجة البالغة، في ذيل آية فلله الحجة البالغة، ورواها الصدوق والشيخ الطوسي، الصدوق رواها في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد للصدوق باب البيان والحجة لله، أسانيدها صحيحة، فيها أسانيد صحيحة يعني تتضافر بعد. الشيخ الطوسي أيضا رواها في أمالي، وفي تفاسير روائية تستطيعون أن تستخرجون مضانها من ذيل قوله تعالى فلله الحجة البالغة. فورد في الرواية التفسير فلله الحجة البالغة أنه يخاطب الذي ارتكب معاصي الله أو خالف أوامر الله ونواهيه يوم القيامة، هل لا عملت؟ يقول لم أعلم، فيخاطب هل لا تعلمت؟ هل لا تعلم؟ في الرواية المضمون هكذا، فحينئذ تكون الحجة البالغة لله. إذن هناك وردت أدلة في وجوب التعلم. طبعا هذه الأدلة الأقوال الأعلام فيها مختلفة متعددة، منهم من ذهب إلى أنها إرشاد إلى التنجيز، تنجيز الأحكام بالعلم الإجمالي، تنجيز الأحكام بالعلم الإجمالي. لكن يخدش هذا القول أن العلم الإجمالي ليس في كل المسائل، لأن العلم الإجمالي له مساحة وله مجال بعد ذلك ينحل، ولا يمكن أن يدعى أنه هناك في البين علم إجمالي. لا يمكن يدعي أن هناك علم إجمالي، فما يمكن أن يكون هو منجز، وهذه الروايات والأدلة إشارة إلى تنجيزه. وأضف إلى ذلك العلم الإجمالي عند المكلفين عند الأفراد متفاوت، فدعوى أنه إشارة إلى تنجيز العلم الإجمالي هذا محل تأمل. فمن ذهب إلى أن هذا الوجوب وجوب إرشادي قال هذا الوجوب إرشادي أو إرشاد إلى الوجوب العقلي المتولد من منجزية العلم الإجمالي، ولكن التأمل في هذا أولا عند الأدلة المطلقة لما جرى. منهم من ذهب إلى أنه يشير إلى إمضاء السير العقلائية إلى منجزية الاحتمال أو العلم ما لم يفحص الإنسان، هناك سيرة عقلائية وكذلك شرعية أنه قبل الفحص لا تجري الأصول المؤمنة، البراءة العقلية، البراءة الشرعية أو الأصول العقلية العملية الأخرى المؤمنة لا تجري قبل الفحص، والفحص لا بد منه إذن لجريان المؤمن، بدون الفحص الاحتمال منجز فضلا عن العلم الإجمالي. إذن في الشبهات الحكمية، في الشبهات الحكمية غير الشبهات الموضوعية، الاحتمال بنفسه منجز قبل الفحص. هذا الوجه على حال متين أنه الاحتمال بنفسه منجز، وهو وجه للوجوب في المسألة. الوجوب هنا يجب على كل مكلف إما يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، وجه لتخريج الوجوب أننا لا نضيق التنجيز في العلم الإجمالي، بل حتى في موارد الاحتمال، حتى في موارد الاحتمال قبل الفحص لا تجري الأصول العقلية المؤمنة ولا تجري الأصول الشرعية المؤمنة. هذا التخريج صحيح، ولكن مع ذلك لا نرفع اليد عن ماذا؟ عن ظاهر هذه الأدلة في الوجوب الشرعي. غاية الأمر هذا الوجوب الشرعي لسنا نحمله على الوجوب النفسي الذاتي، وإنما هو وجوب نفسي طريقي، وجوب نفسي طريقي. وجوب نفسي طريقي معنى أنه نفسي، يعني ليس في قبالنا غيري، ومعنى طريقي أي أن المنجزية ليست لنفسه، وإنما المنجزية بالحاض ماذا؟ الواقع. هناك أحكام طريقية وإن لم يكن فيها إمارة كاشفة تسمى أحكام طريقية، وتسميتها بالأحكام الطريقية في مقابل أحكام الذاتية، يعني أن الملاك ليس في نفسها وإنما بلحاظ أمر، بلحاظ المطروق، بلحاظ
العمل،
بلحاظ الواقع، بلحاظ الواقع، واقع، واقع الأحكام. أي طبعا العمل بواقع الأحكام لا العمل بنفس هذا الحكم الطريقي. والوجه في عدم رفع اليد عن ظهورها في الوجوب النفس الطريقي، أولا من باب البحث العلمي، ليس الكل يسلم بأن الأصول المؤمنة لا تجري قبل الفحص، البعض يقول وما المانع أن يكون إطلاقات الأصول العملية الشرعية جارية حتى قبل الفحص؟ لابد من مقيد. ما هو المقيد؟ السيرة، يقول إطلاقات رادعة عن السيرة، أو إن لم تقل رادعة عن السيرة ليس ممضية للسيرة، فما المقيد لهذه الإطلاقات؟ إطلاقات الأصول العملية الشرعية المؤمنة، المؤمنة على الحكم. ليس إلا هذه الأدلة، أدلة التعلم. أدلة التعلم يقول أنه إذا المؤمن لا يؤمن قبل الفحص.
الآيات والروايات ما من واقع إلا ولا حكم، ألا تكون مقيدة للإطلاقات مثل البراءة مثلا أدلة المؤمنة؟ ما من واقع إلا ولا حكم تدل أكو حكم. إذا لم نجده ننتقل إلى مسألة البراءة وأصول المؤمنة تكون مقيدة لها.
كيف دلالتها؟ يعني دلالتها أن تشكل علم إجمالي تقصد؟ يعني مثلا
يعني أكو حكم مثلا
علم إجمالي، يعني على أي تقدير هذه قد تصلح بعد من أدلة لزوم التعلم، لا بأس. هذه الرواية، هذه الروايات موجودة في أبواب صفات القاضي وربما استندنا إليها بعد من أدلة وجوب التعلم في أبواب صفات القاضي في الوسائل، الباب لعل الأباب الأوائل الثاني الثالث رابع خامس. هناك ما من واقعة إلا وفيها حكم، وعلى العباد أن يطلبوه، فيها تتم بعضها. هذه أيضا من أدلة وجوب التعلم، واحد يمكن أن يردفها. فإذا إطلاقات الأصول العملية المؤمنة من العقوبة الذي يقف أمامها من هي أدلة وجوب التعلم. إذن أدلة وجوب التعلم مقيدة، إذن وهي نوع من التقييد والتصرف الشرعي، أي تجعل وجوب الطريقي، فتبقي منجزية الاحتمال، تبقي منجزية الاحتمال بنفس هذا البيان الجعل الشرعي والتقييد. لذلك هذا الوجوب في المقام لا نستبعد فيه أن يفسر بالوجوب الشرعي النفسي الطريقي. لسنا نحصر في الوجوب الشرعي النفسي الطريقي، لكن نقول أحد معاني الوجوب هذا الجامع بين التقليد والاجتهاد هو الوجوب النفسي الطريقي. هذا الوجوب النفسي الطريقي للتعلم هل يشمل الاحتياط أو لا يشمل؟ في الحقيقة يشمل الاحتياط، لا شمول الاحتياط لا لنفس ذات الاحتياط، شمول لكيفية التعلم الاحتياط، لأن الاحتياط كما سيأتي يحتاج إلى تعلم. أنت لفراغ الذمة إما تتعلم الحكم بنفسه وجدانا أو ظنا، ظن إما اجتهادي أو ظن تقليدي، أو تتعلم كيفية الاحتياط للفراغ، لأن كيفية الاحتياط أيضا يراد لها تعلم. بالتالي هناك وجوب تعلم للفراغ عن عهدة الواقع، إما بالظنون الاجتهادية أو بالتقليد أو بتعلم كيفية الاحتياط. فالوجوب النفسي قابل للشمول للاحتياط بمعنى تعلم كيفية الاحتياط ثم من ثم الاحتياط. إذن أحد تفاسير هذا الوجوب لا نستبعد أن تكون هو وجوب التعلم النفسي الطريقي الشرعي. هناك تخريج آخر لوجوب التعلم غير الذي ذكرناه صناعياً، احنا تقريبا لب خلاص كخلاصة استندنا إلى الآيات والروايات الدالة على وجوب التعلم، ولم نحملها على إرشاد، ولم نحملها على محامل أخرى، أبقيناها على ظهورها، لكن ظهورها أن المؤاخذ على الواقع، لا المؤاخذ على التعلم بما هو هو. لأن هل لا عملت؟ فيقول لم أعلم، فيقول له هل لا تعلم؟ إذن بلحظ الواقع لا بلحظ نفس التعلم بما هو هو. بقرينة أيضا أن إطلاقات الأصول المؤمنة ليس يقف أمامها إلا ماذا؟ إلا الأصول العملية، لا سيما وأن الأصول المؤمنة العقلية ذكرنا ثمتها في بحث البراءة العقلية، ليس لدينا براءة عقلية، ليس لدينا براءة عقلية في مورد الشك في التكليف. البراءة العقلية الموجودة هي في مورد الجهل المركب بالتكليف، تلك براءة عقلية. أما في موارد الشك في التكليف البسيط، الجهل البسيط، براءة عقلائية، براءة عقلائية. والبراءة العقلائية يحتاج لها انظار، سواء في موضوعها في أن بعد الفحص وقبل الفحص أو ما شابه ذلك. فمن ثم تخريجنا لهذا الوجوب أنه وجوب شرعي إذا متين بهذا اللحاظ. الوجوب الذي دلت عليه الآيات والروايات. يبقى ماذا؟ يبقى هذا المطلب، وهو هل الوجوب العلم له تخريجات أخرى؟ بعض قال وجوب العلم، وجوب التعلم له تخريج من باب الوجوب الغيري المقدم، لأنه مقدم للامتثال. أو بعضهم قال وجوب التعلم يحكم به العقل من باب لزوم فراغ الذمة، هذا احتمال ثاني. هذا لا بد نتعرض له إن شاء الله غدا إن شاء الله. ومطلب آخر لا بد نتعرض له أيضا، أن هذا الوجوب في المسألة غير الوجوب الشرعي، له تخريج وجوب عقلي فطري جبلي وفيها فوارق أو لا، وإمكان اجتماع عدة وجوبات في البين، وجوبات عقلية ذات مناشئ متعددة ووجوب شرعي أو لا، هل في تضاد أو ليس تضاد في البين؟ دي بحوث أخرى متعددة لا بد أن نبحثها. ثمرة البحث أيضاً عن الوجوب أنه شرعي أو عقلي، وعقلي ما هو منشأ ثمرة أيضاً ما هي؟ هل تؤثر في صياغة الفتوى في فروعات الفقه للمفتي وللمقلد أو لا؟ هذه أيضاً لا بد من بحثها.